بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل حديثنا حول التعليق على مختصر الإمام المنذري لصحيح مسلم، وكان الوقوف في الأسبوع الماضي عند الحديث 86 بعد 100، باب غسل البول من المسجد. نعم، أنا عندي من المسجد. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدارين أمين: باب غسل البول في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلزموه دعوه،
لا
تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبل، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة قراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم جابدا من ماء فشنه عليه.
نعم، أولا حتى الباب أو عنوان الباب، أنا عندي في النسخة غسل البول من، تقول فيه للفائدة. الإمام مسلم في صحيحه لم يضع عناوين للأبواب، لم يضع عناوين للأبواب، إنما هذا الذي ترونه هو من صنع من جمع الكتاب أو اختصره كما هو شأن المنذري هنا، وكما أيضا فعل الإمام النووي رحمه الله، له مختصر لصحيح مسلم اختصر فيه الأسانيد فقط، يعني حذف الأسانيد، لكنه وضع عناوين رآها هو للأبواب. وغير كل من جمع صحيح مسلم أو اختصره وضع له عناوين، فالإمام مسلم رحمه الله لم يضع عناوين للأبواب الموجودة في صحيح. هذه الفائدة عارضة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. يبول لأنه لا يدري ولا يعرف أن هذه المساجد لا يصلح فيها البول، ورأى مكانا واسعا واحتاج أن يبول، فبال في طائفة المسجد. هذا مبلغ علمه، ليس عنده فرق بين المسجد وبين الصحراء، ما يعرف. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. ومه هذا فعل أمر، ويقال أيضا به، وهو فعل أمر مبني على السكون بمعنى كف أو توقف. وزجروه رضي الله عنه، يعني أغرض عليه القول وربما روعوه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، لا تفعلوا هذا الفعل وهو النهي عن إكمال بوله فيقطع بوله فيصاب بأذى، وهذا معروف أمر طبي أن من يقطع بوله ربما يصاب بشيء من الأمراض في البروستات عندها أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال حكمته قال: لا تزرموه، اتركوه، ما دام أنه تبول فانقضى الأمر الآن، لا فائدة من الزجر، بل هو متضرر بهذا، متضرر صحيا، وربما الشيء الذي كنتم تحذرونه وهو تدنيس المسجد بفعلكم هذا سيزيد، لأنه إذا زجرتموه سيتحرك من مكانه، وبالتالي ستتسع البقعة أكثر، سيزداد النجاسة ستزداد أكثر، وربما أيضا ينجس ثيابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمته بيّن له الأمر وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول، من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فبيّن له بهذا الأسلوب الهادئ. جاء في رواية أبي داود إسناد صحيح أن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد تحجرت واسعا. والذي وجدت في الروايات أنه فعل هذا قبل أن يحصل منه البول، وربما توجد في بعض الروايات الأخرى لم أقف عليها أنه قال هذا بعد أن رأى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الصحابة. وهذا أقرب في سياق القصة، لأنه رأى حلم النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه معه، ورأى في المقابل زجر الصحابة له، فكأنه أراد أن يؤدب الصحابة بهذه الدعوة ويختص هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الله. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو يولي وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، وهو مولي ليركب بعيره، قال هل رأيتم هذا الرجل الذي هو أضل من بعيره يحرم أو يحجر واسعا، وهي رحمة الله عز وجل. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه أو فسنه عليه. هذه نستفيد منها كيفية تطهير البقعة النجسة، أنها هذه إحدى الوسائل التطهير، بأن يسكب عليها ماء كثير حتى تنغمر تلك النجاسة في ذلك الماء فيذهب أثر النجاسة. فالعبرة هي بماذا؟ بذهاب أثر النجاسة. فإذا ذهب لون النجاسة وريحها أو طعمها إذا كانت مما يستطعم، فعند ذلك تكون هذا الشيء الذي أردنا تطهيره يكون طاهرا بغض النظر عن قلة الماء أو كثرته. الدلو كلمة تؤنث وتذكر، يقال هذه دلو وهذا دلو، وتجمع على دلاء وأدل ودلي، والمقصود بالدلو هو الإناء الذي يستسقى به من البئر. قال فسنه، في رواية فشنه، هل هناك فرق بين السن والشن؟ قيل السن هو الصب المنقطع، وأما الشن فهو الصب المتتابع، هذا يقال له شن ويقال له، والأول يقال له سن. نعم.
باب نطح بول الصبي من الثوب. عن أم قيس بنت مقصر رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فقال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فوضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
نعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، قال عبيد الله، عبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجري أو حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. إذا معناها في فرق عندنا بين النضح والغسل، فما الفرق؟
النضح ورش الماء.
النضح والرش.
الغسل وعصر الثوب
نفسه. الغسل أبلغ منه، يعني إضافة الماء عليه وتبليغه له. هذا في التفريق بينهما، لكن قد يحمل أحيانا النضح على الغسل كما سيأتينا بعد قليل، لكن لو ذكر مع بعضهما معنى ذلك أن بينهما فرقا، ولذلك هنا في فرق. قال فنضحه على ثوبه ولم يغسله، ولم يغسله، إذن فيه نضح وفيه غسل. طيب مسألة الحديث هنا هي تطهير الثوب من بول الصبي. عندنا شيئان، بول الصبي وبول الجارية، يعني الذكر والأنثى. أما بول الجارية فإنه في كل الأحوال ينضح أو يغسل، يغسل غسلا، يغمر عليه الماء غمر. وأما الصبي نعم، فماذا نقول؟ فيه تفصيل. نعم نعم حسين تفضل. إذا كان لم يبدأ في الأكل، يعني بمعنى لم يصل إلى سن الأكل، لم يكن يطعم بنفسه، إنما فقط هي مرحلة الحليب مثلا العسل ونحوه، فهذا يكتفى بماذا؟ يكتفى بالنضح الرش. أما إذا بدأ يطعم فهو كالجارية، فهو كالجارية. الفقهاء رحمهم الله التمسوا تعليلات في هذا، ما هو السبب، لماذا فرق بين الجارية والغلام؟ فقيل إن بول الجارية أخبث نجاسة من بول الغلام، واستدل بعضهم بأن حواء زوجة أبينا آدم خلقت من آدم، وأما آدم فخلق من تراب، هذا يعني شيء من الاستنباط. وقال بعضهم بل لأن بول الغلام ينتشر فتكون البقعة أكبر، على عكس بول الجارية فإنه في مكان محدد وصغير فيسهل غسله. فرفعا للحرج قيل بالرش أو النضح للغلام، وقيل بالغسل للجارية، وقيل قول ثالث إن النفوس مجبولة على حمل الغلام أكثر من حمل الجارية، فلذلك يقع مثل هذا، وهو التبول خاصة قديما لم تكن الوسائل مثل الآن موجودة، فيكون فيه حرج على الناس، فجاءت الشريعة بالتخفيف على الناس ورفع الحرج عنه. أيا كان السبب هذا هو الحكم إذن، أيا كان السبب لا يهمنا معرفته، المهم عندنا هو الحكم الشرعي أن الغلام إذا لم يطعم فإنه يغسل أو عفوا ينضح من بوله فقط، يعني يرش. وأما إذا بدأ بالطعام فهو كالجارية يغسل في كل الأحوال. نعم الجارية البنت الصغيرة، ليس المقصود الجارية الأمة، لا الجارية المقصود بها البنت الصغيرة. نعم
باب غسل المني من الثوب. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها احتلمت في ثوبي فغمستها ثم
ثوبي أو ثوبي
ثوبي
نعم
فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت لثوبي؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
نعم هذا في غسل المني. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغسلتهما أو فغمستهما، في إحدى النسختين فغسلتهما، في الثانية فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة. هذا يذكر جارية هنا أن المعنى المقصود هنا ليس الطفلة وإنما المقصود الأمة. فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، يعني بما حصل أنني رأيت احتلم في المنام، فقام فغسل ثوبيه، فبعثت إلي عائشة تريد رضي الله عنها أن تعلمه تأخذ منه لأنها عندها علم ليس عنده، تأخذ منه المعلومة في ما حاله ثم تعطيه العلم بعد ذلك. فسألته فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ لماذا غسلتهما؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، يعني فقط أنني احتلمت. فغسل ثوبيه مع أنه ما رأى أثر المني. فتقول عائشة: فلو رأيت شيئا غسلته، يعني ما دام أنك وأنت ما رأيت أثرا للمني على ثوبك غسلته، فكيف لو رأيت الأثر؟ فإنك قطعا سوف تغسله. لكنها بيّنت رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه. الضمير يعود على ماذا؟ لا، على المني، المني. لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يابسا بظفري، يابسا بظفري. هذا على ماذا يدل؟ لا، ما نقول عدم الاستحباب، لا، نقول يدل على طهارة المني، يدل على طهارة المني وأنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما اكتفت بالحك وإنما كانت تغسل. لأنه لو كان الآن المني على الثوب فحككته بظفرك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، هل يذهب أثره تماما؟ لا، يبقى الأثر. فلو كان نجسا لوجب غسله حتى يذهب الأثر، فهذا دليل فقط. حتى هذا الفعل ليس بواجب بالمناسبة، هذا الفعل وهو الحك ليس بواجب. لو أن إنسانا صلى في ثوب عليه أثر مني ولم يغير منه شيء فصلاته صحيحة، إنما فعلت هذا من باب التنظف فقط والتنزه، لا أكثر ولا أقل. ونحن نعلم أن الإنسان إذا خرج منه المني وجب عليه ماذا؟ الغسل. وإذا بال لا يجب عليه الغسل، وإنما يكفي الوضوء، مع أن المني طاهر ومع أن البول نجس، لكن هكذا حكم الله عز وجل، والمؤمن يسلم أمره لله تبارك وتعالى ويعلم أن الله عز وجل حكيم، وأنه لا يقدر شيئا إلا وفيه حكمة. وحتى لو لم نعلمها فنحن في نهاية الأمر عبيد لله عز وجل، نسمع ما يقول ربنا ونطيع، ولا ينبغي أن يكون في نفوسنا حرج. مع أن العلماء استنبطوا أو وجدوا تعليلات لهذا، قالوا مثلا الإنسان إذا خرج منه المني فإنه يضعف جسده فيحتاج إلى الغسل، فالغسل ينشط الإنسان وغير ذلك يعني. لكن أيا كان، هناك سبب أو ليس هناك سبب، المؤمن يسلم أمره لله عز وجل ويصدق ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب غسل دم الحيضة من الثوب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله
عن
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
نعم. تحكي أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، يعني يصيب ثوبها دم الحيض، فكان من هنا زائدة، فالمقصود يصيبها شيء من الدم، دم الحيض أو الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته. معنى تحته أي تقشره أو تحكه، ثم تقرصه أو تقرصه، والمقصود يعني تقطعه بأطراف أصابعها، واضح المعنى؟ ثم بعد ذلك لا يكتفى، لو كان هكذا فقط لكان مثله مثل ماذا؟ مثل منه. لكن لأن دم الحيض دم النجس فلذلك زيد في الحكم. تحته ثم تقرصه بالماء أو تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. النضح هنا ما هو؟ هنا الغسل، مع أن ذكرنا قبل قليل أن النضح هو الرش، لكن كما قلت لكم إذا جاءت الأمرين يفرق بينهما، لكن إذا جاء لوحده فقد يحمل، قد يحمل معنى النضح على الغسل. وهنا جزما أن النضح هنا المقصود به الغسل. لماذا؟ لأن دم الحيض دم نجس، والدم النجس لا بد من إزالته حتى يذهب أثره، وإلا فالصلاة باطلة لمن علم بوجوده. ولا خلاف أن دم الحيض نجس، فهذا إجماع من أهل العلم. بهذا الحديث نكون قد طبعا، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: ثم تصلي فيه، دليل على أنه لا يلزم للإنسان ماذا، أو المرأة لا يلزمها أن تغير الثوب. وهذا كله جاء لتيسير التيسير على الناس، وهذه الشريعة العظيمة جاءت للتخفيف على الناس، خاصة في موضوع الطهارة، ولأن الناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا كبيرا. فلرفع الحرج والمشقة عن الناس جاءت الأحكام الشرعية بالتيسير والتخفيف في مواطن كثيرة جدا، لأن الأصل هو التخفيف على الناس ورفع الحرج عنهم. أقول بهذا الحديث نكون انتهينا من كتاب الحيض، ونشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في الكتاب الذي بعده هو كتاب الصلاة في بداية أبواب الأذان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا ممن يتعلم العلم ويطلبه ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.